وما جلسوا يعللون لأنفسهم، فقالوا نستغفر الله ونتوب إليه، إن كان هذا خطأ فنرجع، لكنهم بدأوا يعذرون لأنفسهم وكأنهم يبررون بدعتهم. وتدل القرائن على أنهم أصروا عليها، وسيأتي لهذا أدلة، وبعضهم أصر عليها لم يأخذ بتوجيه العالم الفقيه في الدين. المهم أن فراسة ابن مسعود رضي الله عنه صدقت فيهم، فقال عمرو بن سلمة يعني أحد الذين لهم علم بالموقف: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. شو كيف تكون بذور الفتن، تبدأ بأمر بسيط، بأمر يسير، ومعظم النار من مستصغر الشرر، فإذا استهان به أهله صار من أعظم أبواب الفتنة والضلالة. فلذلك ينبغي لطلاب العلم أن لا يستهينوا بخطأ في الدين أو بمسلك يخالف منهج أهل السنة والجماعة مهما صغر، بل لا بد أن يسددوا ويناصحوا ويبينوا للناس، لأن الأمر إذا أهمل يبدأ من مجرد ظاهرة حتى يكون منهج، فإذا كان منهج اعتقده طائفة من المسلمين وصاروا يوالون عليه ويعادون، وربما يفترقون عن الأمة على ذلك. فينبغي ألا يستهين طلاب العلم بصغائر البدع وصغائر المحدثات والأمور التي تخالف نهج السلف الصالح في الأمور العلمية والعملية والاعتقادية. ثم جاءت بدعة التكبير الجماعي مرة أخرى، وأول من ابتدع التكبير الجماعي كما تقول بعض المصادر معضد بن يزيد العجلي وأصحابه الذين نهاهم بن مسعود رضي الله عنه وحصبهم بالحصى، وذلك قبل سنة 33، لأن ابن مسعود توفي سنة 33، وقد انتهوا عن فعل ذلك أول الأمر. ثم أظهرت الصوفية والرافضة في عهد المأمون وما بعده، بل ظهرت قبل ذلك أيضا في بعض الحالات، وظهر الذكر الجماعي على شكل مقنن ومرسوم بعد ذلك على عهد المأمون علنا كما سيأتي عند مناسبته. ثم حدثت أيضا في عهد ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة بدعة أخرى مشابهة، لكنها في نظر فيما يظهر لي في قصة غير تلك القصة، هي مشابهة فعلا، وقد تكون من بعض أولئك القوم أو من غيرهم، لكنها حالة أخرى ثانية. فقد روى ابن وضاح بسنده قال: بلغ ابن مسعود أن عمرو بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجدا بظهر الكوفة. بنوا مسجد، معناه ما بنوا المسجد لعموم المسلمين، لهم فيه غرض يريدون أن يؤدوا بعض العبادات التي تخصهم، لأنهم من مشاهير العباد الذين فيهم نوع جهل وقلة فقه، وأغلبهم من العباد الذين صاروا فيما بعد ضمن الخوارج بظهر الكوفة. فأمر عبد الله يعني ابن مسعود بذلك المسجد فهدم. شو كيف حسم البدعة، يعني مع أنه مسجد هدمه. لماذا؟ لأن الغرض من بنائه أن ينفردوا عن بقية الناس ويقيموا بعض شعائر التعبدية التي تخصهم على نهج العباد والنساك في ذلك الوقت، فهدم المسجد قطعا لدابر هذه الفتنة. كان من المتصور عند بعض الناس أن يقال هذا مسجد ممكن أن يبعدوا هم عنه ويبقى لبقية المسلمين يصلون فيه، لكنه هدمه، فشبهه بمسجد الضرار، لأنه بني من أجل تأسيس بدعة، من أجل تأسيس بدعة، وإن كانت في ميزان الناس بدعة خفيفة غير مغلظة، لكن الصحابة ما كانوا يستهينون بالبدع مهما كانت وإن لم تكن مغلظة. نعم. فأمر بذلك المسجد فهدم، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما ويهللون ويكبرون. قال: فلبس برنسا ثم انطلق فجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون، طبعا يريد أن يستر وجهه عنهم لئلا يعرفوه فيكف عن فعله، ليتعرف على فعله، قال: فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه ثم قال: أنا أبو عبد الرحمن رضي الله عنه. ثم قال: لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو لقد جئتم ببدعة ظلمة. قال: فقال عمرو بن عتبة: نستغفر الله 3 مرات. ثم قال رجل من بني تميم: والله ما فضلنا أصحاب محمد علما ولا جئنا ببدعة ظلمة، ولكننا قوم نذكر ربنا. شوف كيف التلبيس، فعلا أنا أظنهم صادقين، والله أعلم، في أنهم ما أرادوا أصلا أن يعني يفضلوا أنفسهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في قلوبهم عنهم في ذلك شيء، لكنهم جاءهم الشيطان من مدخل آخر، وهو أن يذكروا الله على نحو يستهويهم لكنه غير مشروع. وكثير من طرائق الأهل البدعة تستهوي النفوس باسم حب العبادة، تستهوي النفوس وتلتذ بها نفوس الناس، لكن نظرا لأنها غير مشروعة فلا عبرة بلذة الناس بها، وإن شعروا بشيء من الأنس بالعبادة، لأن صاحب البدعة أول ما تنشأ يأنس بها في العبادة، ثم يستدرج أو تستدرج أجيال بعده حتى تكون من البدع التي تغلف القلوب عن الهدى. المهم قال: ولكننا قوم نذكر ربنا. قال بلى، يعني ابن مسعود، قال بلى والذي نفسي ابن مسعود بيده، لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلمة، والذي نفسي ابن مسعود بيده لئن أخذتم آثار القوم، يعني آثار الصحابة، لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن حرتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. وهذا ما حصل. ثم ابتدعت صلاة غير مشروعة أيضا في ذلك الوقت، وواجهها ابن مسعود في الكوفة، لذلك أنه سارع في وقت من الأوقات أو في لحظة من اللحظات حدث أمر غريب، فقد سارع جهلة الناس إلى صلاة لم تشرع، وما أحرصت الجهال إلى المسارعة إلى التعبد الذي لم يشرع. فقد روى ابن وضاح أن الناس نودي فيهم بسنده عن حارثة بن مضرب، أن الناس نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. شو كيف الشيطان يدخل على الناس. أنا أظن، والله أعلم، أن هذا زنديق من الزنادقة نادى بهذا الصوت، نادى إبليس على لسانه بهذا النداء. وهذا يحدث كثيرا، أن يستغفر أهل البدع وأهل الأهواء وشياطين الإنس والجن، يستغفر الأمة ببعض الحوادث التي تصرف قلوب الناس إلى بدعة أو ترك سنة بشيء من التلبيس. فانطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. عوام سمعوا هذا النداء من إنسان يبدو أن لهجته لهجة مشفق، وفي ندائه والله أعلم شيء من الإغراء وشيء من تحريك القلوب، وهو الغالب. فامتلأ المسجد بالناس يصلون قياما في غير وقت صلاة. قال أبو إسحاق: إن أمي وجدتي فيهم. فأتي ابن مسعود فقيل له: أدرك الناس. قال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم، طبعا في الكوفة المسجد الكبير، من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فخرج ابن مسعود يشير بثوبه: ويلكم، أخرجوا لا تعذبوا، إنما هي نفخة من الشيطان. وهذا والله الفقه، معنى أنه ما تثبت ما الذي حصل أو قال لنعرف ما القصة أبدا، عرف بفطرته وبما هداه الله إليه من الحق والهدى وباستقامته على العقيدة، وهو إمام من أئمة الصحابة، عرف أن هذه بدعة دون أن يتثبت ماذا حصل، اتجه لأول وهلة إلى صرفهم عن هذه البدعة دون أن يتحقق من فعل ذلك ولما فعل وكيف. هذا أمر آخر ينبغي أن يأخذ مرحلة ثانية. المهم أن يكف الناس عن بدعة بقوة، فكف الناس بهذا الأسلوب: إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا فيلقى آخر فيقول له: ما أبلغك الخبر، يعني يشيع شائعة، وتعرفون مدى ضرر الشائعة. وأظننا في هذه السنين الأخيرة نعاني جميعا في مجتمعاتنا من أثر الشائعات على الناس، وكم بنيت مواقف خاطئة واتخذت كثير من الأحكام الخاطئة، وكم من الوراء البراء الخاطئ والولاء الخاطئ في علاقات المسلمين بعضهم ببعض وفي حكمهم على الأشياء والأشخاص، مما هو مبني على شائعات أكثرها لا أصل له، وهذه من نفخات الشيطان، فيجب أن يتنبه لها طلاب العلم. كثير ما تشيع شائعات تنبني عليها بدع، كثير ما تشيع شائعات ينبني عليها فرقة بين المؤمنين وشحن للقلوب وإغار للصدور. وكم سارت بيننا شائعات أحدثت نوع من الأحكام الخاطئة على أشخاص أو هيئات أو جماعات أو أفراد أو مشايخ أو غيرهم بغير حق وبغيره، فانظروا كيف تكون ويكون أثر هذه الشائعة. فابن مسعود رضي الله عنه أدرك مثل هذا الأمر، قال إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا، يعني رجل يكذب في مجلس، يقول كلام وهو ساخر، يقول كلام وهو متوهم، يسمع الخبر خطأ فيأتي به مقلوبا ولا يتثبت، أحيانا يكون ممن يريد أن يوقع بين المؤمنين، أحيانا يكون من المؤمنين الصادقين الصالحين لكنه ممن لا يهتم بصدق الخبر إلى آخره. فهذا يلقي الشيطان على لسانه الباطل، ويلقي الشيطان على لسانه الهوى والفرقة. فتمثل رجلا فيلقى آخر فيقول له أما بلغك الخبر، فيقول الرجل وما ذاك، فيقول كان من الأمر كذا وكذا، فانطلق فحدث أصحابك. قال فينطلق الآخر فيقول لقد لقينا رجلا إني لا أتوهمه، أني لا أتوهمه، يعني لا أظني أعرفه أو كذا، بمعنى ما يحدث بين الناس كما يحدث بين الناس الآن. وأحيانا يقول الله حدثني ثان إنسان أظنه ثقة، وأحيانا يقول أنه ثقة، ثقة عنده في أمور الدنيا والبيع والشراء، لكن ربما يكون في الدين ليس بثقة، أو في التثبت ليس بثقة، أو ثقة نقل عن غير ثقة، أليس كذلك؟ فالمهم أنه يقول أعرف وجهه، زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان. الشيطان قد يكون فعلا يتمثل بصورة رجل، والغالب أن لا يحتاج إلى ذلك، يتقمص رجلا من الناس يوسوس له أو يسيطر على عقله وهواه فيكذب، وما الكذب إلا من الشيطان، أو يقول الزور أو يجني أو يتوهم أو يفهم خطأ إلى آخره، وما ذلك كله إلا من الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. وكذا نجد هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف صامدا ضد البلع ويردها ويردع أصحابها بقوة وحزم، فلله دره. وهكذا كان منهج سلفنا الصالح رحمهم الله، وهكذا يكون طلاب العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل ينكر على كبير السن من رجل أو امرأة يسبح بسبحة حتى يضبط العدد للتسبيح؟ وهل تعتبر مدخل للبدعة؟ السبحة من حيث هي، وكذلك التسبيح بالحصى من حيث هو، لو لم يكن من شعار أهل البدع لكان الأمر فيه سهل، يعني يكون مكان خلاف، لأن التسبيح بالحصى ورد في السنة، أو ورد إقراره من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقرار من فعله، لكن لا يعني ذلك أنه يلتزم، هذا من جانب، لا يعني أنه من السنن التي تلتزم. يظهر والله أعلم أنه في مثل هذه الحال أن يقال أنه جائز عندما يحتاج الإنسان إلى ضبط العدد، خاصة التسبيح بالحصى لأن الأثر موقوف فيه، لكن فيما عدا ذلك من السباح وغيرها فإنه لم يشرع. وإذا تعلق بسمات أهل البدع فيكون بدعة، فإذا كان من سمات أهل البدع الآن أنهم يسبحون بالحصى، وأنا لا أدري هل يفعلون ذلك أو لا، فينبغي للمسلم أن لا يفعل ذلك لأنه شعار لهم. وإذا كانوا وأما تسبيحهم بالسبحة فلا شك أنهم من شعارهم الآن، تعتبر السبحة شعار لأهل البدع والصوفية. تميزهم عن غيرهم. والغالب أن غلاتهم أحيانا لا يكتفون بمجرد السبحة بل يتقلدون السبحة قلادة يضعونها على رقابهم كنوع من تأكيد الشعار الصوفي. فإذا على هذا أرى أن حمل السبحة من أجل التسبيح فيه تشبه بأهل البدعة، والتشبه بأهل البدعة فيما هو من سماتهم حرام. أما من حملها لمجرد التلهي فهذه مسألة خلافية يرجع فيها إلى أهل العلم. من حمل السبحة لمجرد أن يتلهى بها في يده، لأن بعض الناس يقول أنا إذا لم أحمل سبحة ربما أعبث بغترتي وأعبث بثوبي وأعبث بجسمي ونحو ذلك، فيقول أنه يتعلل بحمل السبحة، مع أن ذلك لو ذكر بكثرة ذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل لانشغل قلبه وجوارحه عن العبث. لكن مع ذلك قد يوجد من يحمل السبحة ولا يقصد التسبيح بها، فعلى هذا من حملها قاصدا التسبيح بها فقد تشبه بأهل بدعة فيما هو من شعارهم، وهذا لا يجوز. يقول أول الأثر صفحة 32 من كتاب الأهواء، ما توضيحكم له؟ إشكال صفحة 32 قرأته على أبي عبد الله نعم هذا رجعته الحقيقة، إذا كان قصد تصحيحه قرأته على أبي عبد الله يعني على أحمد بن حنبل. حدثنا بشر، طبعا ما في حدثنا، لكن جرت عادة أهل الأثار المحدثين أحيانا أن يأتوا بالسند بدون مقدمة، هي هكذا في مسائل الإمام أحمد للنيسابور. قرأت على أبي عبد الله ثم قال بشر بن شعيب إلى آخره. في هذا الأثر كلمة سقطت في القرن في السطر 1 2 3 4 5 السادس من أسفل، قوله ولا جاء من الكبائر بعدها شيئا، ولا جاء من الكبائر شيئا. أما رأيي في الأثر فقد قلته أثناء سرد الأثر. كذلك في الأثر خطأ سقط نبه عليه أحد الإخوان في الدرس السابق ووجدته صحيح، يعني أن هناك سقط. قال في السطر الثاني في الأثر قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سقطت أن عبد الله بن عمر سقطت، فيكون القائل وصاحب القصة هو عبد الله بن عمر. المهم أني تحدثت عن الأثر في وقت لا داعي لتكرار الكلام، ولا أدري ما قصد صاحب السؤال. في الحلقة الثانية من سلسلة الأهواء والفرق والبدع، وقد وصلنا إلى أين؟ تكلمنا عن أول فتنة هدت إلى المنازعة والخروج على إمام المسلمين وقتله في عهد عثمان، أليس كذلك؟ نعم. وقفنا على الفقرة 18 وهي بدعة التكبير الجماعي التي حدثت مرة أخرى. سبق الحديث عن أن بدعة التكبير الجماعي حدثت أيام كان ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، وأنه نهى أولئك القوم الذين ابتدعوا التكبير الجماعي وحصبهم بالحصى وأخرجهم من المسجد، وأنه توسم أن بعضهم سيكونون من أهل الأهواء خاصة من الخوارج. وفعلا الذين أصروا على تلك البدع أو بقوا على غير الاستقامة ابتلوا بعد ذلك بمذاهب أهل الأهواء فكانوا من الخوارج. ثم حدثت هذه البدعة مرة أخرى، أيضا عادت مرة أخرى لكنها لم تبقى. وقد روى ابن وضاح عن عبد الله بن أبي الهذيل العنبري قال كنا جلوسا مع عبد الله بن خباب بن الأرت وقد توفي سنة 37، ويعني ذلك أن هذه القصة والله أعلم بعد ابن مسعود، لأن ابن مسعود توفي رضي الله عنه سنة 33 أو 32، مع أنه خرج من الكوفة ومن العراق قبل وفاته. فالقصة التالية يظهر والله أعلم أنها بعد وفاة ابن مسعود. يقول: كنا جلوسا مع عبد الله بن خباب بن الأرت وهو يقول: سبحوا كذا وكذا، واجمعوا واحمدوا كذا وكذا، وكبروا كذا وكذا. قال: فمر خباب فنظر إليه، يعني إلى ابنه، ثم أرسل إليه فدعاه فأخذ الصوت فجعل يضرب رأسه به ويقول: يا أبتاه فيما تضربني، وهو يقول: يا أبتاه فيما تضربني؟ قال: مع العمالقة، هذا قرن الشيطان قد طلع أو قد بزغ. ويعني بذلك أنك ارتكبت أمرا عظيما، ارتقيت فيه مرتقا صعبا مهلكا. وهذه القصة حدثت كما هو معلوم بعد وفاة ابن مسعود، فهي امتداد لما حدث في ذلك العهد، لكنها بعد هذه الحادثة وبعد أن واجهها الصحابة بحزم انطفأت مرة أخرى أيضا، لكنها ستعود كما سيأتي. ونرى من خلال هذه القصة قوة عزم خباب بن الأرت وقوة إنكاره لهذا المنكر وجده في تأديب ابنه لما فعل هذه الفعلة، مع أنه ربما يكون متأول أو جاهل، لكنه لم يمهله ليعرف عذره، بل ضربه أولا ليتأدب بذلك ويتأدب به غيره. ثم ظهرت بدعة التكبير عند قراءة القرآن، والتي لا نزال نسمع شيئا منها عند بعض القراء في بعض البلاد التي تكثر فيها البدع. فعن عبد الله بن أبي بكر قال: كنت جالسا عند الأسود بن سريع، وكان مجلسه في مؤخرة المسجد الجامع، فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ وكبره تكبيرا، فرفع القوم أصواتهم الذين كانوا جلوسا حوله، فجاء مجالد بن مسعود المتوفى سنة 40 للهجرة يتوكى على عصاه، فلما رأى القوم قالوا: مرحبا مرحبا اجلس. قال: ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا، ولكنكم صنعتم قبل شيئا أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكر المسلمون. يعني بذلك أنهم كانوا يكبرون عندما تليت الآية وكبره تكبيرا، ويرفعون أصواتهم بشكل جماعي أو حتى لو كان بشكل فردي، لأن هذه بدعة. فقد أنكرها مجالد رضي الله عنه، وبذلك انطفأت ولم تعرف إلا بعد مدة. وقوله فإياكم وما أنكر المسلمون يقصد أن المسلمين في ذلك الوقت على السنة، وأي بدعة تحدث كانت تلفت النظر وتنكر. وهذا فيه دلالة على أن مثل هذه الظواهر الشاذة لم تكن معروفة، لا كما يدعي أهل البدع الذين يأخذون من مثل هذه القصة أو غيرها دلالة على أن تلك البدع موجودة، وأن إنكارها إنما كان اجتهاد من بعض الأشخاص كمجالد وابن مسعود وخباب بن الأرت. نقول العكس هو الصحيح، وهو أنها منكرة عند جميع المسلمين. وهذا في هذا النص دلالة على أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا لا يعرفون هذه الأمور أبدا، بل كانت شاذة فيما بينهم، مع أن الحجة الاحتجاج بما يفعله المسلمون ليس حجة من كل وجه وفي كل وقت، بل الحجة في اتباع السنة. نعم، لو كان الناس كلهم على السنة والاستقامة لكان في فعلهم حجة. أيضا كان الناس في العصور الأولى أغلبهم على السنة في القرن الأول الهجري، فكانت سائر أفعالهم حجة. أما بعد أن كثر الخبث وكثرت البدع، فإن ما عليه المسلمون أو ما يكون عليه الأكثرية لا يلزم أن يكون حجة، فإن الحق قد يكون مع القلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في أكثر من حديث أن السنة قد تكون في غربة، وأنها الحق قد يكونون غرباء، والغربة تكون في الزمان والمكان وتكون في الحال.
وتكون أيضا في العدد، الغربة قد تكون في العدد، بمعنى أنه قد يكون أهل السنة في عصر من العصور أقلية، وقد يكون في مكان من الأمكنة أقلية، وقد يندرون ندرة في بعض الأمكنة. فعلى هذا لا عبرة بفعل المسلمين أو أكثرهم إذا كثر الخبث وانتشرت الأهواء والبدع. ثم اتخذ بعض الناس خاصة العباد دورا للتعبد غير المساجد، وهذا أيضا حدث في عهد ابن مسعود في الكوفة، فقد حدث من بعض المتعبدة والنساك أن اتخذوا بعض الدور الخاصة للعبادة والنسك سوى المساجد. ويقال أنه أول من فعل ذلك عباد البصرة، أي العباد الذين نشأوا في البصرة، لأن بعض أصحاب مسعود رضي الله عنه لما اتخذوها في الكوفة وفيهم معبد بن يزيد العجلي نهاهم ابن مسعود عن ذلك وهدم دارهم وأمرهم بالتفرق والعودة لبيوتهم، لكنها حدثت أيضا في البصرة. ومما ينبغي التنبه له بهذه المناسبة أن أكثر العباد الذين كانوا نشأوا على بعض الأخطاء في العبادة والسلوك كانوا من أتباع الفرق الأولى من الخوارج أو من الشيعة، ولا أعني بذلك أهل الزهد الحقيقي أصحاب الاستقامة، فإن عامة السلف كانوا أصحاب زهد وتعبد وكلهم من العباد ولكنهم على السنة والاستقامة، لكن أقصد أن هناك طائفة من العباد ظهروا بعد الخلافة الراشدة، ظهرت منهم بعض مظاهر الانحراف عن السنة سواء في العبادة أو في التعامل أو في السلوك، كاتخاذ المساجد الخاصة للعبادة أو الدور والبيوت الخاصة للعبادة أو الانعزال عن الجمعة والجماعات أو ترك بعض المباحات أو ترك التكسب وطلب العيش أو القعود عن الجهاد أو العزوف عن طلب العلم الشرعي أو التلبس بشعار معين كلباس معين أو أكل معين إلى آخره من الأمور التي أكثرها في مظاهر العبادة وفي مظاهر السلوك ولم تصل إلى العقائد الكبرى. هذه أقول هذه المظاهر التي حدثت عند بعض العباد إنما حدثت من بعض عباد الخوارج وعباد الشيعة الأوائل، فمن هنا صار أكثرهم يعبد الله على جهل ولا يخلو من شيء من الهوى والنزوع إلى مخالفة السنة بسبب انتمائه إلى تلك الفرق، فمن هنا نشأت على أيديهم البدع رويدا رويدا حتى حدثت الطرق في آخر القرن الثالث الهجري. هذه المظاهر التي ذكرتها لم تبقى بين المسلمين، سواء التكبير الجماعي أو التكبير بالحصى أو الذكر الجماعي أو التكبير عند ذكر بعض آيات القرآن الكريم أو اتخاذ الدور للعبادة دور الخاصة أو اتخاذ مساجد معينة للعبادة، كل هذه الأمور حدثت في عهد الصحابة لكنها لم تبقى، كان الصحابة ينكرونها بشدة، وكان المجتمع الذي هو على السنة كله كان لا ينجذب أمام هذه المظاهر ولا تستقيم عنده، فلذلك لم يكن لها أتباع ولم يكن لها وجود حتى أحيت مرة أخرى في القرن الثاني الهجري والثالث كما سيأتي ذكره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المبتدع المتأول بعد إقامة الحج عليه وتمسكه على ما هو عليه، هل يكف عنه مع أنه قد تكون بدعته مكفرة؟ هذا كلام مجمل. المبتدع المتأول إن كان تأوله سائغ شرعا، يعني سائغ شرعا له وجه لغوي ويقره أهل العلم ويستقيم مع قواعد التأويل، أو أنه يعذر به كما هو عند السلف، يعني التأويل مما يعذر به عند السلف، فهذا بعد إقامة الحجة عليه يقال بأنه مبتدع وأن قوله أو فعله بدعة، لكن لا يلزم تكفيره. ومثال ذلك بعض العلماء الذين أولوا بعض صفات الله عز وجل أو أفعاله، أولوها عن شبهة لغوية أو عقلية، بمعنى لم يصروا على التأويل بعد إقامة الحجة إلا لبقاء الشبهة، ولم يندفع عندهم السبب الذي تأولوا به. فهؤلاء يقال بأن فعلهم بدعة، إن فعلهم بدعة وقولهم بدعة، لكن لا يكفرون، لا يكفرون بذلك. أما التأويلات التي تشبه التأويلات الباطنية أو التأويلات التي تتكاثر بحيث تنفي الكثير من أمور العقيدة، فإن هذه قد يكفر بها حتى وإن كان صاحبها متأول. مثل الإنسان تأول جميع أسماء الله وصفاته، فهذا تكاثرت عنده التأويل وجعل التأويل أصلا، والإثبات جعله مرجوح أو نفاه، بعكس من جعل الأصل هو الإثبات ونفى بعض الصفات أو تأول بعض الصفات، فهذا لا يكفر. أما من عكس فجعل النفي هو الأصل وإن كان بتأول كغلاة الجهمية، فإن هذا يكفر ببدعته إذا أقيمت عليه الحجة. كذلك التأويلات الباطنية التي ليس لها وجه سائر شرعا ولا عقلا ولا لغة، فهؤلاء أيضا يكفرون إذا كان تأولهم يمس أصول العقيدة، إذا كان التأول يمس أصول العقيدة، كالذين أنكروا الملائكة بتأول، فهؤلاء يكفرون بإنكار الملائكة وإن كان إنكارهم عن تأول، لأنهم عارضوا النصوص القطعية، ولأن تأولهم لا وجه له من اللغة ولا من الشرع ولا من العقل، إلا مجرد شبهات في أذهانهم. يقول: ما حكم تعبد الله بترك الأمور المباحة؟ أرجو تفصيل إيضاح المسألة بالتفصيل، وما سبب استحداث الناس. نعم، الشق الثاني نتركه فيما بعد إلى بعد الشق الأول. يقول: ما حكم من تعبد الله بترك الأمور المباحة؟ ترك الأمور المباحة على نوعين: إذا كان الترك من باب يعني الزهد والتقشف، فهذا لا يعد بدعة إذا لم يحرم ذلك على نفسه، أو إذا لم يتعبد بالترك، يعني يظن أن هذا الترك عبادة أو أنها شرع. إذا لم يشرع الترك أو يظنه مشروعا، بمعنى أنه ترك بعض الأمور المباحة تزهدا وتقشفا، فهذا جائز ما لم يصل إلى الإضرار بالنفس. إذا وصل إلى الإضرار بالنفس أو الإخلال بالقيام أو أدى إلى الإخلال بالقيام بالواجبات كالصلاة وغيرها، فإنه لا يجوز. أما إذا كان مجرد تقشف وزهد مع اعتقاد أنها حلال ومباحة، فهذا يعني مما عمله بعض السلف. وعلى هذا فإن من ترك بعض الأمور المباحة تشريعا أو تعبدا أو تحريما لها، فهذا بدعة، وقد يكون بدعة مغلظة وقد يكون كفر. ثم سأل عن سبب استحداث الناس لعبادات جديدة، ويقول: أليس في الشرع كفاية مع إهمالهم لبعض العبادات المشروعة؟ أولا، أغلب الذين استحدثوا العبادات في أول الأمر في تاريخ هذه الأمة أغلبهم من الجهلة، يعني يقل فقههم في الدين، وقد يكون بعضهم زنادقة والله أعلم، لكن هذا ليس عليه برهان، إنما الأكيد أنهم جهلة، ولو أحاطوا بالشرع وفقهوا دين الله عز وجل ما شرعوا لأنفسهم عبادات جديدة. وبعضهم قد يكون شرع هذه العبادات مع جهله لأنه ما أحاط بالعبادات المشروعة، وبعضهم شرع هذه العبادات مع جهله لظنه أن باب التشريع في العبادات مفتوح، وأنه يجوز للمسلم أن يشرع لنفسه عبادة من جنس ما شرع، صلاة غير الصلوات المفروضة، خاصة النوافل طبعا لا يقول مسلم بفرض صلاة من الفرائض، لكنهم قد يتوسعون في النوافل، فقد يكون بعض الناس ظن أن ذلك من باب المشروع المطلق، وهذا لجهله، أن النوافل مطلقا مشروع، فقد يبتدع. ثم بعضها قد يكون لتعلق عاطفي ببعض المناسبات وبعض الأشخاص، كالذين يتعلقون ببعض الليالي التي لها مناسبات كريمة أو مناسبات فاضلة، كليلة الإسراء والمعراج أو ليلة عاشوراء أو ليلة النصف من شعبان، فيسمعون الترغيب أو يسمعون ما ورد في فضل هذه الليالي أو ما ورد في ما ورد من أحداث جليلة حدثت فيها، فيظنون أن ذلك يعني أنها فاضلة وأن ما يحدث فيها فاضل وأنه يجوز إحداث أعمال فاضلة خاصة بهذه الليلة، فيتوسعون بذلك، وكل ذلك منشأه الجهل، منشأه الجهل، وقد يكون كما قلت أحيانا من أناس زنادقة أرادوا أن يضلوا الأمة، خاصة في القرن الثالث وبعده، فقد ثبت أن بعض ضاع الأحاديث الذين يضعون الحديث الرغائب، ثبت أن بعضهم زنادقة من الرافضة والباطنية وغيرهم، وبعضهم اعترف بأنه وضع أحاديث كثيرة أكثرها في الرغائب. أما الإشارة إلى ما أن ما في الشرع ليس أن ما في الشرع فيه كفاية فهذا حق، لا شك أن ما شرعه الله عز وجل من أمور العبادات وغيرها كاف لإشغال طاقات العباد، فما من إنسان يطمح إلى العبادة إلا ويجد فيما شرعه الله عز وجل إشباع طموحه، وما زاد عن ذلك فهو باطل وليس بمشروع. يقول أيهما أفضل لي أن أهتم بالفرق المعاصرة مثل العلمانية والرأسمالية والحداثة الشيوعية وغيرها، وأن أهتم بالفرق الأخرى مثل الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم؟ على أي حال، في كل هذه الفرق شر، والمسلم بعافية من مثل هذه الأمور إلا إذا تعين عليه أن يهتم بمثل هذه الفرق والأهواء والبدع والاتجاهات لحماية المسلمين من شرها والتحذير منها والرد على أصل أهلها. أقول إن الأصل في عموم المسلمين ألا تتعلق نفوسهم بمتابعة هذه الفرق ولا بمتابعة أحوالها وأقوال أهلها ومذاهبهم إلا طلاب العلم أو طائفة من طلاب العلم الذين يتصدون لهذه الاتجاهات والتيارات، القديم منها والحديث، وأيضا هم على درجات، من وجد في نفسه المقدرة على الرد على مثل هذه الفرق والاتجاهات المعاصرة والتصدي لها، وإلا فيكفيه أن يعرف شرها بالإجمال ولا يقرأ عقائدها وكتبها تفصيلا، لأن ذلك ربما يوقع في نفسه الشبه والآراء الباطلة ثم قد لا يتخلص منها، حتى وإن كان في عنده شيء من التمكن، لأن الناس يختلفون في مداركهم ومستعداداتهم، لا سيما أن بعض القراء الآن ليس عنده جلد في أن يواصل القراءة أو أن يقرأ ما كتبه السلف ويعرف مناهجهم تجاه هذه الفرق، أو يقرأ ما كتبه المعاصرون من الذين يتصدون المذاهب المعاصرة ويعرف مواطن العلل. فعلى هذا أرى أن هذه الأمور ينبغي أن لا يهتم بها تفصيلا إلا طلاب العلم، وطلاب العلم أيضا ينبغي أن يكونوا في الاهتمام بها على نوعين: نوع يهتم بها على الإجمال، وهم الذين ليس لهم اهتمامات بالعقيدة تفصيلية، وقسم آخر هم الذين ينبغي بل يجب عليهم أن يعنوا بهذه الفرق القديم منها والحديث، وأن يردوا على أقوالها وشبهاتها، وأن يحذروا المسلمين منها. وهؤلاء هم المتخصصون في العقائد والمذاهب المعاصرة. وهذا الصنف ينبغي أن يهتم بجميع الأهواء في نظري، أي الذين يتصدون لهذه التيارات ينبغي أن لا يفرقوا بين القديم والجديد في الفرق والأهواء والاتجاهات، لأن أغلب الفرق الحديثة قائمة على القديم من ناحية، ومن ناحية أخرى أن أغلب الأصول التي ظل بها أهل الأهواء قديما وحديثا هي أصول واحدة، والشبهات هي واحدة، إنما تختلف التعبيرات والأساليب والمفاهيم والأفكار باختلاف الأزمان والأمكنة وأحوال الناس. أما فأصول الضلالة فهي واحدة وليس بينها فرق. فعلى هذا أقول ينبغي لمن يتصدى للرد على الأهواء ألا يفرق بين القديم والحديث، بل يجمع بينها، وذلك أفضل. والدليل على ذلك أن أغلب الفرق التي ذكرها السائل كالعلمانية والحداثة والشيوعية أصولها قديمة، بل حتى قبل الإسلام، ويوجد منها فرق موجودة في تاريخ الإسلام، أغلبها من الفرق الباطنية، وبعضها يوجد ضمن الاتجاهات الصوفية واتجاهات الفلاسفة. فعلى هذا ينبغي ألا يفرق من يهتم بهذا الجانب بين القديم والحديث، لأن الأصول واحدة. هذا سؤال كثيرا ما يرد، لكن لا مانع من الإجابة عليه بإجمال أو بسرعة، وهو عن الرافضة. الرافضة معروف أنهم من الفرق الضالة، وأن أصولهم أصول كفرية، لكن من حيث الحكم على أفرادهم هذا أمر يحتاج إلى شيء من التفصيل، لا نستطيع أن نحكم على الأفراد. أما الأصول فلا يشك عالم أو طالب علم يعرف أحوالهم في أن أصولهم كلها كفرية وضالة.
وصلنا إلى الفقرة 20، وهي ظهور أول فرق في تاريخ الإسلام. طبعا فرق بين الحديث عن ظهور الأهواء وبذور الفرق، وبين الحديث عن ظهور الفرق. الفرق بمعنى تميز جماعة من أهل الأهواء عن جماعة المسلمين بأصول ومناهج ونحو ذلك. أما الدعاوى فقد وجدت، أو بذور الافتراق فقد وجدت في تقريبا منتصف عهد عثمان رضي الله عنه، أو على سبيل التحديد ممكن نقول من سنة 30 فما بعدها. أما ظهور الفرق فإن أول ظهور للافتراق سنة 37، وقد ظهرت الخوارج والشيعة ونشأت مقولتهما علنا وبدعهم الأولى، ثم أعلنت الخوارج مفارقتها سنة 37. وفي هذه الفترة تميزت الشيعة أيضا، لكنها لم تخرج عن الإمامة، لأنها تغالي في علي رضي الله عنه وهو الإمام في ذلك الوقت، فكان من الطبيعي ألا يظهر لها راية. لكن من حيث الأصول والمناهج والبدع والتميز بذلك عن السنة، فإن الشيعة والخوارج متزامنة. الخوارج أعلنوا ظهورهم سنة 37، وبالتحديد في اليوم العاشر من الشهر العاشر سنة 37. فجرأت الشيعة الخوارج على إعلان المفارقة، ففارقت الجماعة وفارقت الإمام، جمعت بين عنصرين المفارقة، فارقت الجماعة بالعقائد والأصول والمناهج، وفارقت إمام المسلمين بمبايعة إمام جديد وهو عبد الله بن وهب الراسبي. أما الشيعة فإنها لم تجرؤ على إعلان راية مستقلة لأمرين كما قلت. الأمر الأول لأنها ترى أن علي حق بالإمامة وهو الإمام في ذلك الوقت، ولو كان غيره لأعلنت راية أخرى. والأمر الثاني أنها كانت في أصولها أشد من الخوارج،
والسلف كانوا أشد عليها أيضا من الخوارج، وكان علي خصمها، كان علي رضي الله عنه هو خصم الشيعة كما كان خصم للخوارج، بل بدأت خصومته للشيعة قبل الخوارج. الخوارج قد تردد في قتالهم كثيرا حتى ظهرت على علاماتهم بمصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم علي بن أبي طالب. أما الرافضة فقد تصدى لهم وتصدى لجميع أقوالهم أو لشتى فرقهم، تصدى للمفضلة وتصدى للمفترية وتصدى للغالية، فالغالية حكم عليهم بالسيف والنار والقاية على التحريق، والمفترية جلدهم وأمر بجلدهم 80 جلدة، والمفضلة أيضا كان ينهرهم وينهاهم ويحذر من مقولاتهم. فبظهور الخوارج ظهرت البدع الأولى التي تكلم فيها الناس في ذلك الوقت بالضرورة، تكلمها فيها الخوارج لأنها أصولهم، وتكلم فيها السلف لردها والتحذير منها وصد شبهاتها عن المسلمين، وهي أولا تكفير بالمعصية، أي تكفير بالكبيرة، تكفير بالأعمال، أي عمل يرون أنه ينافي ما يعتقدون أو ما يرون يكفرون به. ومن ذلك تكفير علي ومعاوية والحكمين ومن رضي بالتحكيم. ثم الثاني الخروج، أي إعلان الخروج على إمام المسلمين وعلى جماعتهم، ذلك أن الجماعة المسلمين كانت اتفقت على علي بن أبي طالب، والذين نازعوا عليا لم ينازعوه في الإمامة، إنما طلبوا منه الأخذ الثأر لعثمان قبل أن تتم البيعة. إذن الخروج على إمام المسلمين أول ما كان معلنا من الخوارج. وقد يقول قائل ماذا نقول في الثوار على عثمان رضي الله عنه، أليسوا خارجين؟ نقول نعم خارجين بالفعل، لكن بالاعتقاد لم يخرجوا، لأنهم ما أرادوا الإمامة لأحد منهم، يعني ما نازعوا المسلمين إمامتهم، إنما نازعوا الإمامة لأنهم يرون عدم صلاحيته، وهذا خطأ لا شك شنيع ويقاتلون به لو وجهوا، لكن لا يعد اعتقاد للخروج عن جماعة المسلمين، لأنهم كانوا يرون تبديل الإمام بإمام آخر. ولذلك لما قتلوا عثمان رضي الله عنه ما نصبوا واحدا منهم، قد يكون منهم من المبطلين من يريد الإمامة لكن لم يجروا على شيء من ذلك، الله أعلم بحالهم، لكن يهمنا الظاهر أنهم ما نصبوا واحدا منهم، ولا يعني أنهم لا يرون في بعضهم كفاءة، بل كانوا يسمعون ويطيعون بعضهم طاعة عمياء، لكنهم كانوا يرون أن الإمامة هي أفضل المسلمين وأهل الشورى منهم وهم الصحابة، لذلك ذهبوا إلى أعيان الصحابة واحدا واحدا وألزموهم، حتى أنهم هددوهم بالقوة بأن يقبلوا الإمامة. ثم ظهرت في هذه الفترة بدع التشيع الأولى، لما جرأت الخوارج جرأت الرافضة في نفس الوقت، أو الشيعة على الصح في ذلك الوقت لم يسموا رافضة، جرأت في إعلان التشيع لعلي رضي الله عنه والغلو فيه من قبل الشيعة والسبئية الأولى، وجرأت في الطعن على عثمان رضي الله عنه ومن ناصره، وافقت الخوارج في بعض عقائدها وخالفتها في بعض، وكلهم سبئية، الخوارج والشيعة كلهم سبئية. ويظهر لي أن والقرائن تدل على ذلك أن ابن سبأ ابن السوداء وغيره من صناع الفتنة تعمدوا بذور أهواء متفاوتة ليجعلوا لكل فئة ما يناسبهم، فقد بذروا بذورا للأهواء تناسب العجم والرعاع والسفلة والجهلة، وناسبوا وبذروا بذورا أخرى للبدع تناسب الأعراب وأهل التدين بغير فقه ولا علم، الذين عندهم مزيد وغيره بلا فقه ولا انضباط، وضعوا أصولا تصلح لهؤلاء وأصولا تصلح، بمعنى أنهم أملوا على كل فريق ما يصلح له، وهذه دعادة كل مبطلين، هذه لا تحتاج إلى كبير ذكاء أو لأن نتكلف إلى البحث عن قرائنها، لأنها أمر بديهي. كل من أراد أن يكيد لأمة أو لمجتمع فمن الطبيعي إذا كان قصده الكيد والحسد أن ينتهز كل فرصة لإثارة الفتنة بين المجتمع من كل وجه، وأن يعطي أو يبذر الأهواء في كل فريق بما يناسبه، يتكلم لكل فئة من الناس بما يناسبها وبما يثير حفيظتها على بعضها أو على أئمتها. فهكذا الذين صنعوا الفتنة الأولى بذروا التشيع لمن يناسبه التشيع من أبناء الفرس وأبناء العجم والجهلة، وبذروا أفكار الخوارج فيما تناسبه هذه الأفكار من أبناء الأعراب وغيرهم، والذين عندهم شيء من الغيرة والتنطع في الدين دون فقه. المهم أنه في هذه الفترة ظهر القدح في عثمان من قبل الشيعة وفي بعض الصحابة الذين قاتلوا عليا. أما الخوارج فقد عموا علي، وكبار الصحابة عموا عليا وكبار الصحابة بحكمهم، والذين حكموا أو رضوا بالتحكيم، إضافة إلى ما قالت به الشيعة. طبعا فيما بعد بعد تدرج التاريخ نجد أن الشيعة والرافضة زادت على الخوارج بأن كفرت جميع الصحابة إلا عدد لا يتجاوز عدد الأصابع. أما الخوارج فبقوا يكفرون البعض ويتركون البعض. وكانت أصول هذه البدع موجودة في عهد عثمان، وروجات السبائية أول الأمر همسا، لكنها لم يعلن أصحابها المفارقة إلا عندما أتت أحداث تنتهز للمفارقة أو يصلح انتهازها للمفارقة. وما التشيع العلي رضي الله عنه برزت بعد ذلك مباشرة بدع تعد هي أصول الرفض، وأعني بذلك أن أغلب أصول الرافضة التي عليها إلى الآن كانت وضعت في ذلك العهد، أي عند وضع أصول التشيع في عهد بن سبأ، وتترخص في ما يلي: أولا، القول بإمامة علي نصا، وأنه هو صاحب الحق بالخلافة بنص قطعي، وأن مخالفة هذا النص تعتبر مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا تكون عندهم البايعة أبي بكر وعمر ليست مجرد غلطة كما يقول بعضهم تقية، إنما هي مخالفة صريحة، وبعضهم قال ردة. الذين زعموا أن الصحابة ارتدوا يزعمون أن من أسباب ردتهم مخالفة الأمر الصريح في أن علي هو الخليفة وأبناؤه من بعده، وهذا أيضا أمر قال به بن سبأ وهو عقيدة الشيعة إلى اليوم وهو الرافضة. ثانيا، بدعة القول بعصمة علي وآل البيت. وثالثا، بدعة القول بالرجعة، هي رجعة علي، هذه أعلنها ابن سبأ قبل موت علي وبعده. قبل موته كان يقول إن مات علي فسيرجع، وبعد أن مات، وهذه أيضا الأولى لم تثبت لكن الثانية ثبتت، أنه لما مات قال إنه سيرجع، وصارت عقيدة وتسمى عقيدة الرجعة، وهي من أصول الرافضة الآن. وطبعا فلسفوها وجعلوها رجعة أعم مجرد رجعة علي، رجعة أهل البيت ورجعة المهدي الموهوم المنتظر عندهم ابن العسكري الذي لم يولد أصلا، والعسكري لم يكن له ولد، جعلوا أكثر أحكام الرجعة تتعلق به. رابعا، بدعة القول بأن علي رضي الله عنه لديه علوم وأسرار في الدين لا يعلمها غيره، أو ما يسمى بالعلم اللدني، وأنه يعلم أشياء من الغيب أو يعلم الغيب كله. ثم بدعة القول بألوهية علي رضي الله عنه، ولما أعلنها طائفة من أتباع بن سبع حرقهم علي رضي الله عنه بالنار حين أصروا على هذه المقولة الشنيعة. ثم بدعة القول بتفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمر، طبعا هذه كلها قال بها طائفة واحدة، لكنهم جعلوا هذه العقائد متفاوتة لتصلح كل عقيدة لطائفة من الناس. وبدعة القول بتفضيله على الشيخين أبي بكر وعمر، وهي بدعة المفترية، قد أمر علي رضي الله عنه بجلد من قال ذلك 80 جلدة، أي حد المفتري. سابعا، بدعة سب الصحابة أو بعض الصحابة أول الأمر كعثمان رضي الله عنه، وكانت هذه البدعة في الخوارج والشيعة معا، وكانت بين الشيعة الأولى خفية وخفيفة، لكنها مع الزمن ازدادت حتى قالت الرافضة في عصورها المتأخرة وإلى يومنا هذا بزعمها بردة جميع الصحابة إلا عدد قليل كما هو معلوم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى أي صفحة في موضوع الأهواء؟ في الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام، أخذنا إلى صفحة 240 الفقرة كم؟ إلى فقرة 22. النزاع في الإمامة. في هذه الظروف وفي هذه الأثناء، أي بعد قتل عثمان رضي الله عنه وبعد أن احتدمت الفتنة، حدث النزاع في الإمامة، وذلك في عهد علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان. وهذا يعني أن نزاع الثوار على عثمان لم يكن من النزاع في الإمامة، إنما كان بحسب تأولهم ودعواهم من أجل أن يختار المسلمون من يشاءون للإمام. بمعنى أيضا أخص أنه لا يعرف من هؤلاء الذين وقعوا في الفتنة إلى مقتل عثمان، لا يعرف منهم من يدعو بالإمامة، لا لهذه الفئة ولا لواحد منها ولا لغيرهم من الآخرين. وإن كان منهم من يقول علي أحق بالإمامة، لكن ليس هذا قصدهم، ولا يقصدون المنازعة المسلمين في إمامتهم. إلى أن حدثت الفتنة وظهرت من خلالها مذاهب جديدة، مذاهب الخوارج ومذاهب الشيعة، فبدأ النزاع في الإمامة، أي الخروج على المسلمين في هذا الجانب، وأيضا الخروج على إمام المسلمين ومنازعته الحق في الإمامة الشرعية. وعلى هذا فإن ما حدث من معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة ومن التابعين ومن أبنائهم وغيرهم ممن لم يبايعوا علي، لم يكن قصدهم في ذلك المنازعة في الإمامة، ولم يظهر ذلك، إنما كان قصدهم تأجيل البيعة إلى أخذ الثار أو القصاص لعثمان رضي الله عنه. هذه مسألة اجتهادية، لم يدعي أحد ولم يرفع أحد راية يقصد بها منازعة علي الإمامة، إلى أن ظهرت الخوارج. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على من زعم أن النزاع في الإمامة حدث في عهد أبي بكر في قصة السقيفة، أو أنه حدث بعد في أثناء قتل عثمان، رد على هؤلاء بقوله: وذلك أن النزاع في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة علي رضي الله عنه، وذلك بخروج الخوارج واعتقاد الشيعة الاعتقاد الذي أدى إلى الخروج على الجماعة. أما نزاع الخوارج فهو نزاع ظاهر، حيث نزعوا يد الطاعة وأعلنوا نقض البيعة لعلي رضي الله عنه، وبايعوا إماما جديدا عبد الله بن وهب الراسبي، فكان هذا أول نزاع فعلي ظاهر. أما الرافضة فما جروا على أن يفعلوا شيئا، لكنهم نازعوا اعتقادا وأظهروا المنازعة في الاعتقاد. ثم بعد ذلك ظهرت أول مقولة فرقت بين الأمة، أي بعد السبائية، وهي مقولة الخوارج، ثم مقولة القدرية. والمقصود بالمقولة الدعوة أو العقيدة التي يؤسس لها وتعلن وينتصر لها أصحابها، تسمى مقولة. السلف كانوا يعبرون عما يخرج به أهل الأهواء من عقائد مقولات، مثل ما نقول نحن مناهج أو أصول عقدية فاسدة أو بدع عقدية. فإذا كنا علمنا أن أول المقولات التي ثبت الافتراق وظهور الفرق مقولات السبائية المتمثلة باعتراضات الثوار على عثمان رضي الله عنه، أن هذه الأمور هي التي مهدت لظهور الأهواء، ثم نشأت عنها مقالة الخوارج ومقالة الشيعة، ثم عقبها قول القدرية بعد منتصف القرن الأول. لذلك قال الشيخ الإسلام بن تيمية: فأول مسألة فرقت بين الأمة هي مسألة الفاسق الملي، أي أن أول مقولة ظهرت هي مسألة تكفير المخالف أو تكفير مرتكب الكبيرة، تكفير المخالف أو تكفير مرتكب الكبيرة، وتسمى مسألة الفاسق الملي. الفاسق الملي هو مرتكب الكبيرة، أي أهل الملة الذين يقعون في الفسق، أي أهل الكبائر. نزعت الخوارج من أول وهلة إلى تكفير من يفعل ذلك، وأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد وخلدوه في النار وحكموا بكفره، ووافقتهم المعتزلة بعد ذلك. فلذلك لما اعتقدت الخوارج أن الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة، وأنها ترادف معنى الكفر، وأن الكفر يرادف معنى الكبيرة، كفروا علي رضي الله عنه، وصرفوا معنى التكفير الوارد في الآية وفي النصوص إلى التكفير المخرج من الملة. أولا اعتبروا علي بن أبي طالب حكم بغير ما أنزل الله، وقالوا أنك حكمت الرجال، مع أنه ناقشهم في ذلك فيما بعد وقال هل يمكن، أي ناقشهم هو والصحابة الآخرون كابن عباس، قالوا هل يمكن تحكيم كتاب الله إلا بالرجال؟ كتاب الله ليس رجلا ينطق، كتاب الله مرجعه فهم الراسخين، لكنهم أتوا من قبل سذاجة العقول والحمق وضيق الأفق وقصر النظر والحدة والشدة والعنف والتنطع في الدين ثم الأهواء، نسأل الله السلام. فالمهم أنهم لما رأوا أن علي، أو زعموا أن علي بتحكيمه للرجال وقع في الكفر، حكم بغير ما أنزل الله، فرأوا أنه وقع في الكفر، وأن الكفر الذي وقع به هو الكفر المخرج من الملة، وأنه بذلك لا يصح أن يكون إماما للمسلمين، وأن إمامته لتنعقد. فمن هنا من كان معه وبايعه فحكمه حكمه، ومن أقر التحكيم وأقر بالحكمين أو رضي بذلك فإنه مثله. فهكذا جروا قضية التكفير إلى كل من تلبس بهذا الحكم، فمن هنا نشأ القول بتكفير مرتكب الكبيرة أو المتعرض للوعيد وخلود في النار. ووافقهم بعد ذلك المعتزلة على دخول مرتكب الكبيرة في نصوص الوعيد وخلوده في النار، لكنهم لم يحكموا بكفره في الدنيا، وقالوا لا كافر ولا مؤمن في الدنيا كما سيأتي فيما بعد، قالوا في منزلة بين المنزلتين. ثم جاءت مسألة القدر في منتصف بعد منتصف القرن الأول الهجري، وتقريبا بعد سنة 60، أو على جهة التحديد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأرجح أنه أول ما عرفت مسألة القدرية سنة 64 حينما احترقت الكعبة، أو 63، وأنه تخاض ناس في مسألة احتراق الكعبة، هل احترقت بقدر الله؟ وكيف يقدر الله احتراق الكعبة؟ تكلموا عن ذلك بسذاجة وبغير علم ولا فقه، فبدأوا يخوضون في القدر، ثم نسبوا هذه الأفعال مثل اختراق الكعبة إلى غير الله، وقالوا هذا الفعل المخروق والأمر أنف، هذا الأمر لم يعلمه الله ولم يقدره حتى حدث، لما حدث علمه الله، إذن نسبوا مثل هذا الفعل إلى المخلوق، وقالوا المخلوق خالق أفعاله، وأن الله عز وجل قد يكون في ملكه ما لم يعلمه ولم يقدره. فنشأت القدرية الأولى على هذا النحو، وانضافت إلى الفرقتين السابقتين الخوارج والشيعة، فصارت هي الفرقة الثالثة في تاريخ الإسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل ينصح بإثارة الأحداث والوقائع؟ طبعا ما قال الوقائع، لكني أقولها من باب تفسير معنى الأحداث. هل ينصح بإثارة الأحداث التي تمت بين الصحابة؟ أقصد ما جرى بين معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، سواء في الدراسات الجامعية أو في البحوث الأخرى، من أجل دراستها والاستفادة منها، أما إثارتها في المجالس العامة وفي الدروس لغير ضرورة فلا ينبغي. أما في المجالس العامة فأرى وجوب الكف عنها وجوبا، وأن الوقوع فيها إثم، لأن الناس لا يعرفون ملابساتها ولا تفصيلها، والسلف انتهوا فيها بخلاصة، هذه الخلاصة هي الكف عما حدث، عما جرى بين الصحابة، واعتبار ما جرى كله باجتهاد، وأن أكثر ما روي لا صح. وهذه مسألة مهمة يغفل عنها كثير من طلاب العلم، وهو أن أكثر ما روته كتب التاريخ في ما جرى بين الصحابة لا يصح. ولذلك تجدون الروايات التي في الصحاح والمسانيد والسنن في هذا الأمر قليلة جدا، قليلة جدا، وأكثرها يختلف كثيرا عما في كتب التاريخ. وشاهد ذلك أو مثال ذلك أن كتب التاريخ تذكر أن الصحابة أكثرهم وقعوا أو شاركوا بين الفريقين، ما بين منتصر لموقف علي وبين منتصر لموقف معاوية، مع أن المحقق الذي ثبت عن الأئمة في ذلك الوقت أنه لم يشترك من الصحابة إلا عدد محدود، حتى أن بعضهم أقسم أنهم لا يزيدون عن 10 وبعضهم قال 5، وأكثر ما قيل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم 30 الذين اشتركوا، أكثرهم بل جلهم لما علموا أن هناك من يغذي الفتنة خرجوا منها. حتى علي رضي الله عنه ومعاوية في آخر الأمر لما أدرك كل منهما أن المسألة فيها شيء تسامح كل منهما أو سمح كل من أو اعتذر كل منهما للآخر، وحصل بينهما ما حصل من الاعتذار ومن التأثر بالسابق. فعلى أي حال أقول هذا دليل أو شاهد على، وهو قولي بأنه لم يشارك من الصحابة إلا عدد يعد على الأصابع أو ربما أكثر ما قيل 30، والصحيح أنهم لم يزيدوا عن 10، وهذا شاهد على أن أكثر ما تقوله كتب التاريخ لا يصح، وأن أكثر كلام الناس وأحكامهم على ما قيل في كتب التاريخ. إذن الناس قالوا بغير علم، وشحنوا قلوب عامة المسلمين على ذلك الجيل الفاضل على روايات رواها الشيعة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، وحشدوا بها كتب التاريخ. إذن إثارة هذا الموضوع عند العوام لا يجوز أبدا، وأرى أنه من الإثم، وعند صغار طلاب العلم كذلك. أما إثارته في دروس العلم المخصصة فينبغي أن يكون بقدر، أي عند الحاجة وعند ما يأتي له مناسبة. أما في الدراسات فإذا أمكن أن يدرس على يد متمكن سليم العقيدة وبإشراف عارم متخصص فلا مانع أن تدرس مثل هذه الأمور ويخرج بها بنتاج تنفع المسلمين، كما فعل كثير من الأئمة والعلماء، مثل ما فعل صاحب العواصم من القواصم وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم، كتبوا كتابات حررت هذا الموضوع تحريرها نفع المسلمين. فإذا كان بهذه الضوابط والشروط فلا مانع من دراسة هذه المسائل، لا سيما وأن الموضوع يثار ضد الصحابة في كل وقت وفي كل حين. والآن من القضاء من أخطر القضايا للتثار هو هذا الموضوع، سواء من خصوم السلف بل من أعداء الإسلام كالرافضة وغيرهم، أو من خصوم السلف من أهل البدع أو من الجهلة أو العوام، وكثير من المثقفين والأدباء والمؤرخين على الأسف يخوضون في هذه المسائل على مذهب الرواة، رواة التاريخ الذين هم أكثرهم رافضة وشيعة وأشباههم. فينبغي تحرر الأمور علميا من أجل أن هؤلاء يقفون عند حدهم، وتدرس لهم هذه المسائل دراسة علمية منهجية على ضوء الدراسات الحديثة، تكون جاهزة لقطع الخط على أمثال هؤلاء الذين يشوشون على الأمة وينتهزون مثل هذه الأحداث للطعن في الإسلام والمسلمين وفي السلف. والله أعلم. في درس الأهواء وصلنا إلى صفحة كم؟ نعم 44، وهو موضوع ظهور بدعة القصص. المقصود بالقصص هو الوعظ الذي يغلب عليه الحكايات المتكلفة والإسرائيليات والمبالغة في الوعد والوعيد ونحو ذلك مما لا أصل له في الشرع. الوعظ مشروع، بل هو من أعظم وسائل الدعوة التي جاء بها الرسل عموما ورسولنا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، فإنه كان يعظ أصحابه، وقد أرشد الأمة في كثير من المواعظ إلى أصول الوعظ، وقد وعظ في كثير من النصوص التي جاءت، بل كتاب الله عز وجل مشتمل على كثير من الوعظ. لكن هناك من أنواع الوعظ ومادته ما لا يصح شرعا، إما أن يبنى على نوع من التهويل والإغراب وتحديث الناس بما لا تدركه عقولهم، أو بذكر الوعد والوعيد الذي لم يرد في الكتاب والسنة، أو بالاعتماد على حكايات تاريخية وأمور إسرائيلية اعتمادا كليا وجعلها أصولا للوعظ. الإسرائيليات قد تستعمل أو قد يجوز استعمالها أحيانا في معرض تحريك القلوب أو العظة والعبرة، لكن بشرط ألا تكون الأساس، إنما يعتمد في الوعظ على الكتاب والسنة. المهم أنه في آخر الخلافة الراشدة ظهرت طائفة من قليلي العلم من الوعاظ الذين هم ليسوا بعلماء، بدأوا يعظون الناس بحكايات وإسرائيليات وأقاصيص لا أصل لها، فيها نوع مبالغة في الوعد والوعيد من ناحية، وفيها أيضا نسبة أخبار لا تصح إلى أشخاص أو إلى الأنبياء أو إلى الصالحين، وفيها أيضا حديث الناس عما لا يدركونه ولا تدرك عقولهم، إما في أسماء الله وصفاته أو في أمور الغيب أو في غيرها مما لا مصلحة فيه. قد حدثت بدعة القصاص على هذا النحو في عهد علي رضي الله عنه، فأنكرها الصحابة والتابعون كما أخرج ابن وضاح عن عبيد الله بن منافع قال: لم يقص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، لم يقص يعني لم يحدث القصص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، يعني على نحو ما حدث فيما بعد، ولا وأول من كان ما كان القصص حين كانت الفتنة، أي بعد مقتل عثمان. إذن فالقصاص هم الوعاظ الذين يعقدون مجالس الوعظ تضاهي مجالس العلم وتصرف الناس عن العلماء والعلم، يعظون الناس فيها بالحكايات والإسرائيلات وأحياها مما لا أصل له أو موضوع أو مما لا تدرك عقول عامة. وقد منعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما كثروا وفتن بهم الناس وكثر جمهورهم وانقطع بعض الناس بهم عن العلماء والعلم، لأنهم أخذوا يحدثون الناس بالغرائب والمتشابهات وما لا تدركه العقول وما لا يعرفه الناس، فأحدث هذا الوعظ كثير من الإشكالات، وأوجد التعالم والغرور والجهل، وأوجد التعبد الله عز وجل على غير نهج سليم، فظهر بسبب هذه الظاهرة كثير من العباد الذين ظهرت منهم بعض الشطحات في مناحي العبادة لم ترد في الكتاب والسنة، أو الزهد غير الشرعي، أو المبالغة والتنطع والتشدد في الدين. فلما حدثت هذه الأمور وقف الصحابة منهم موقفا حازما، أو بعض الصحابة، فعلي بن أبي طالب كان لا يسمح لهم، وكان ابن عمر يأمر الشرطة بإخراج القصاص من المساجد، وكان عمر بن عبد العزيز يسجن هؤلاء القصاص ومن يجلس إليهم. وقد خفت هذه الظاهرة ثم رجعت مرة أخرى في القرون التالية، خاصة عندما كثرت شطحات العباد وتعلق بهم دهماء الناس الذين بذروا بذور التصوف، فإنهم سلكوا مسلك القصاص الأوائل. ثم في هذه الفترة، أي في آخر الخلافة الراشدة تقريبا، ظهرت بعض الخصومات في الله عز وجل. ما كان الناس رغم ظهور الأهواء على أيدي الخوارج الأولين والشيعة الأولين، ما كانوا يتكلمون في الله عز وجل وفي ذاته وأسمائه وصفاته إلا فيما بعد، أي بعد أن تستفحلت الخوارج وعمت البلبلة بها، وأيضا كثر التشيع وطرقه، ثم كثر الجهل في دين الله عز وجل، فمن هنا ظهرت بعض الخصومات في دين الله. وأول من تولى ذلك وأظهره الخوارج لما التحموا مع الناس في الجدال والخصومات وكثرة الكلام والثرثرة في الأصول التي خرجوا بها عن السنة وأهلها. ومن ذلك سؤال نجد الخارجي لابن عباس رضي الله عنه حين سأله عن معرفته بربه، وقد ورد هذا النص على أكثر من صيغة، منها ما أخرجه الهروي عن عكرمة أن نجدة قال لابن عباس: كيف معرفتك بربك، لأن من قبلنا وفي بعض الألفاظ من قبلنا أناس اختلفوا علينا، أو من قبلنا اختلفوا علينا. فقال: من ينصب دينه، أي ابن عباس قال: من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس، مائلا عن المنهاج طاعنا في الإعوجاج، أعرفه بما عرف به نفسه من غير الرؤية، وأصفه بما وصف به نفسه. فهذا نوع من الخصومة والجدال في الله عز وجل. وفي بعض الروايات أن نافع بن الأزرق سأل نحو هذا السؤال، وقد نسب أيضا إلى نجدة أيضا، وربما تكون القصة واحدة أو هي قصتان مختلفتان. أنه حينما تكلم ابن عباس رضي الله عنه في بعض صفات الله عز وجل، قال له ذلك الخارجي: يا ابن عباس، صف لي ربك الذي تعبد كيف هو. فهذا سؤال شاذ غريب، فيه سوء أدب مع الله عز وجل، وفيه أيضا سوء أدب بعد ذلك مع أمثال ابن عباس، بل فيه جرأة على الله وعلى دين الله. بعد ذلك انفتح التكلف والمراء والجدال في القرآن وفي الدين كله، والحديث فيما لا فائدة فيه. فكان أول من أحدث ذلك الخوارج، فكان الخوارج يسألون الصحابة عن أمور تدل على التعنت وعلى الغرور والكبرياء، ومحاولة إعجاز الصحابة أو تعجيزهم أو إحراجهم أمام الآخرين، أو إظهار التفوق العلمي. وهذه السمة في كل من نحى منح الخوارج جزئيا أو كليا، من كان عنده شيء من الغرور من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، شيء من الغرور والتعالم، تجد من أبرز سماته أنه يحاول أن يعرض علمه عند العلماء وعند الناس على شكل سؤال، كان يريد أن يحرج العالم أو يبين أنه أعلم منه، أو أن هذا العالم لا شيء عنده إلى آخره. فكان الخوارج من أول من بدأ هذه الأسئلة، فكانوا يتساءلون عن متشابه من معاني القرآن وعن مسائل لا ينبني عليها عمل، وكانت أغلب أسئلتهم للتعنت والتحدي والمراء والخوض في آيات الله ومتشابه القرآن، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. خطب ثم استوقفه ابن الكواف فقال: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ طبعا هذا سؤال عجيب وغريب، وأيضا فيه نوع استفزاز. فلما سأل هذا السؤال قال له علي بن أبي طالب: أعمى سأل عن عمياء. ثم استرسل وتركه واستمر في خطبته، وبعدما انتهى من الخطبة فسر له هذا السواد الذي في القمر. وقد يكون في بعض هذه القصة زيادات، لكن أصلها وما يشبهها ثابت عن الخوارج، فكانوا أهل مراء وجدل، ويتكلمون فيما يعنيهم وما لا يعنيهم، يتكلمون فيما يهم الأمة وما لا يهمها. فلذلك فتحوا على المسلمين باب الأهواء والثرثرة والحديث فيما لا يعني، سواء من أمور الدين أو في أمور الدنيا، سواء في العقيدة أو في الاجتهاديات والأحكام. وهذه أي الكلام بما لا يعني تعد من أبرز سمات أهل الهوى في كل عصر وفي كل زمان وكل مكان، بمعنى أنها ليست خاصة بالخوارج، بل هي من السمات الظاهرة لأصحاب الأهواء، ومن الأمور التي في الغالب أنه يتفرس بها العلماء أحوال الناس، كما حدث من كثير من السلف. فقد تفرس ابن مسعود في بعض الذين يرتادونه أنهم من أهل الأهواء بسبب بدعهم وكثرة أسئلتهم في الدين. وقد تفرس الحسن البصري في عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء بأنهما من أهل الأهواء قبل أن يحدث منهما شيء، وذكر هذا في وقت مبكر، ذكر أن عمرو بن عبيد سيرتكب مركبا عظيما في الدين أو نحو ذلك، وكذلك قال في واصل، وصدقت فراسته. وكذلك نجد هذه الفراسة موجودة في كثير من أهل العلم إلى يومنا هذا. ومن مشاهير الذين زاغوا عن الهدى ووقعوا في الأهواء، نسأل الله السلامة، ذلكم الرجل المسمى بالقصيمي صاحب المؤلفات التي ألفها في نصرة التوحيد ثم انتكس، نسأل الله العافية، وألحد. فإنه ثبت عن بعض مشايخ عن بعض المشايخ والعلماء الذين درس عليهم هذا الرجل في وقت مبكر، ثبت عنهم أنهم توسموا فيه أنه سينحرف وسيلحد وسيضل. وذكرت هذه الفراسة عن أكثر من واحد في الرياض والقصيم وغيره، وصدقت فراستهم. وهذه الفراسة كما يبدو لي مبنية على ما ذكرته من أن كثرة الجدل والثرثرة والخصومات والتكلف في ذلك من علامات الأهواء، وربما يبدأها من ليس بصاحب هوى، ثم إذا استمر عليها ولم يرتدع ولم يقف عند حده ربما يبتلى فيصاب بالأهواء. وهذا هو الغالب، من لم يتوقف حتى وإن كان من شاء الأسئلة عنده. وبدايتها إنما هي عن مثلا عن غير هوى، لكنه إذا استمر وجعلها من دأبه ومن أخلاقه وسماته فإنها في الغالب تجره إلى الهوى رويدا حتى يزل ويضل، نسأل الله السلامة. فلذلك ينبغي أن نحذر وأن نحذر من مثل هذه السمات، كثرة الجدل والخصومات في الدين، ويلحق بذلك كثرة الثرثرة فيما لا يعني الحديث فيما لا، حتى وإن كان من مصالح الناس وأمورهم الدنيوية وقضاياهم وحاجاتهم، إذا كان الكلام لا ينتج عنه ثمرة، لا يحل إشكال ولا يؤدي إلى مصلحة ولا يدرى مفسدة، فإنه يجب على المسلم أن يتوقاه ولا يقع فيه، ولينشغل بما ويشغل نفسه وفكره ولسانه إذا كان لابد أن ينشغل بذكر الله عز وجل وما ولاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن وصلنا في درس الأهواء صفحة 47، بعد أن مرت الإشارة إلى نزعات الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، وأن هذه الأهواء لم تصل إلى حد وجود الفرق بين والافتراق بين الصحابة، إنما ظهرت الأهواء والفرق في أناس أغلبهم من حدثاء الأسنان ومن العجم وممن ليس له شأن من أهل العلم، وأن ذلك في آخر خلافة عثمان، ثم أدى إلى ظهور الفرق علنا في خلافة علي رضي الله عنه على أيدي أو من قبل الخوارج والشيعة. أما الفترة التالية فهي فترة تتميز بتوسع الأهواء والافتراق والبدع وظهور فرق جديدة، وهي نزعات الأهواء والبدع بعد الخلافة الراشدة. ففي آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم ممن تأخر منهم وعاش بعد الخلافة الراشدة، بدأت تظهر بعض البدع من طائفة من العباد والزهاد الذين قل فقههم في الدين. وأغلب هذه النزعات أو البدع أو التجاوزات أو ما يسمونه بالأحوال حدثت من هؤلاء العباد في الغالب عن جهل، وإن كان منهم من ورث بعض طرائق العبادة عن أمم من الذين دخلوا في الإسلام أو الذين بقوا أهل ذمة من أصحاب الديانات كالصابئة ولهم طقوس وأعراف وتقاليد وأوضاع في العبادات والأعياد ورثوها عن أبنائهم وأجدادهم، فلما دخلوا الإسلام بقيت هذه المؤثرات، أو بقي منهم من أظهر الإسلام وأبطن الكفر فربما دخل من خلال العباد. كذلك المجوس واليهود والنصارى وبعض عباد الهنود ونحوهم، هؤلاء كلهم قد يوجد في ثنايا العباد من هو بهذه المثابة، لكن لا نجزم بذلك، أي لا نجزم بأنه تعمد ذلك أو قصده، لكننا نجزم بأن هناك من العباد من ينتسب قبل الإسلام إلى ديانات سابقة وإلى مذاهب ونحل وملل أثرت فيه وبقيت رواسب هذه المؤثرات فدخلت على العباد من هذه الناحية. كما أن أغلب العباد الأوائل كما ذكرت سابقا ينتمون إلى إحدى الفرقتين الأوليين اللتين خرجتا عن السنة، وهما الخوارج أو الشيعة. وقد ذكر أهل العلم طائفة من شطحات العباد، والتي من أهمها ومما بدأت على شكل ظواهر الصعق، أي شدة الانفعال عند سماع القرآن وما يترتب على هذا الانفعال من حركات غريبة كالتشنجات أو الأصوات المزعجة أو الغشي أو نحو ذلك مما لم يكن معهود من الصحابة الذين كانوا أكثر تأثرا بكتاب الله عز وجل وبالمواعظ وأرق قلوبا، لكن كان لهم سمت وكانوا على السنة، بمعنى أنهم لا يعملون أعمالا تخرج عن الأدب وعن اللائق. ذكر الشاطبي طرفا من ذلك كالقصة التي حدثت عن عبد الله بن الزبير بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء، وأسماء يعني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت يعني الراوي: إن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك قال الشاطبي أخرج عن أبي حازم قال: مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله، فقال: ما هذا؟ قالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. قال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله ولا نسقط. قال الشاطبي: وهذا إنكار، يعني أنه أنكر خطأ أو بدعة، هذا إنكار. قال: وقيل لعائشة رضي الله عنها: إن قوما إذا سمعوا القرآن يغشى عليهم، فقالت: إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال الله عز وجل: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون، فقال: ذلك فعل الخوارج. وكذلك ذكر قصة عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: جئت أبي فقال: أين كنت؟ قال: وجدت أقواما ما رأيت خيرا منهم يذكرون الله فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله، فقعدت معهم. فقال: لا تقعد بعدها، فرآني كأنه لم يأخذ ذلك في. هذه عادة الصغار حدثاء الأسنان، في الغالب أن العواطف تحجبهم عن آراء العقلاء. فقال: رأيت، يعني قال ابن الزبير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن، فلا يصيبهم هذا، أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر؟ فرأيت ذلك كذلك، بمعنى أنه أقنعه بهذه الحجة فتركتهم. قال الشاطبي بعد أن أورد القصة: وهذا بأن ذلك كله تعمل وتكلف لا يرضى به أهل الدين. تعمل وتكلف يعني الغشي والاضطراب وخروج أصوات أو حركات غير لائقة لأنها خلاف السنة، ثم ذكر رواية أخرى أن ابن الزبير قال لابنه: يا عامر، لا أعرفن ما صحبت الذين يصعقون عند القرآن لأوسعك جلدا. يعني إذا عرفت أنك جالستهم فسأجلدك. وأخرج ابن الجوزي عن أبي حازم قال: مر ابن عمر رضي الله عنه برجل ساقط في العراق إلى آخره. هذه مرت. وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر الخوارج ثم ذكر قصتهم. وبعد ذلك ظهرت الاحتفالات السنوية البدعية، لكنها لم تكن مشهورة ولم تكن ظاهرة، إنما كانوا يعملونها خفية، كبدعة الاحتفال بيوم عاشوراء التي أحدثها الرافضة بعد مقتل الحسين سنة 61، وفيها كانوا يقيمون المآتم والنياحة الجاهلية كل عام إلى يومنا هذا. طبعا أول ما بدأ الاحتفال أو الاهتمام بهذا اليوم عند الرافضة لم يكن على شكل الاحتفال الجاري عندهم اليوم، إنما كانوا يأتون في ذكرى قتله في الزمان والمكان، فيعملون بعض الأشياء التي يظهرون بها توبتهم وندمهم على تخليهم وعلى خذلانهم له، ولم يكن احتفال بالمعنى الموجود الآن، لكن قصدهم للمكان وتحديد الزمان صار بذرة للبدعة، ثم استغلها أهل الأهواء وأهل البدع والذين ورثوا هذه العادات عن الديانات السابقة، لأن أغلب أصحاب الديانات السابقة كانوا يعنون بالذكريات، ذكريات المعظمين أو ذكريات الحسنة أو حتى الذكريات المؤلمة يعنون بها، فيعملونها إما أفراح وإما مآتم وأحزان. المهم أن بداية هذه البدعة كانت فيها نوع من السذاجة، لكنها فيما بعد تأصلت وأصبحت من الاحتفالات الدينية الكبرى ومن الأعياد التي تضاهي الأعياد التي شرعها الله ورسوله، بل هي أهم عندهم من العيدين اللذين شرعهما الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا في أول الأمر، أي عندما قاموا هذه البدعة في القرون الفاضلة، ما كانوا يجرون على شاعتها والجهر بها إلا قليلا، وأغلب ما تعمل نهارا، حتى قامت دويلات الباطنية في آخر القرن الثالث وما بعده، فشاعت بدعة الموالد في بعض البلاد التي يحكمونها، ثم صارت الموالد بعد ذلك في غير الرافضة حين انتشرت بدعهم الصوفية والمقابرية، واستقرت بدعة الموالد سمة من سمات أهل البدع إلى اليوم، حتى صارت من السمات الواضحة الفارقة بين أهل السنة وبين غيرهم في أكثر البلاد وفي أكثر الأحوال. أقول إنه من أغلب السمات الظاهرة بين أهل البدعة وأهل السنة في أكثر البلاد وأكثر الأحوال هي هذه الموالد أيا كان نوعها. ثم ظهرت في هذه الفترة مقالات القدرية والمجوسية الأولى، والتي ظهرت في أول الأمر على شكل بادرات فردية من غير المسلمين أو من المسلمين الذين تأثروا وأشكلت عليهم بعض